إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالذنوب والمعاصي أثرها كبير وخطرها عظيم، يهدم الفرد ويهدم المجتمع، ويقف في وجه تنمية المجتمع وبناء الدول سدا حاجزا منيعا. ولذلك نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في الحديث عن مكفرات الذنوب والمعاصي، وذلك في سياق الحديث عن الحج إلى بيت الله الحرام كأحد مكفرات الذنوب والمعاصي. فالحديث عن المكفرات يندرج ضمنه الحديث عن الحج إلى بيت الله الحرام، وكذلك الحديث عن تنمية المجتمع وبناء الدول، فإن من أعظم معاول الهدم أن ينشغل الناس بمعصية الله تبارك وتعالى. وبين يدي الحديث أقدم كما سبق بشيء من خطر الذنوب. الذنوب كالانتحار، فالإنسان الذي يصر على الذنب كالإنسان الذي يقف على شفير النار ويريد أن يلقي نفسه فيها. ويحاول الدعاة المخلصون أن ينقذوه وهو يصر على أن يلقي نفسه في النار. وجاء في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وهو يزعهن أو ينزعهن أو يذبهن ويغلبنه يقتحمن فيها. الاقتحام أو التقحم هو أن يلقي المرء نفسه في شيء دون وعي ولا تدبر للعاقبة. قال: فذلك مثلي ومثل الناس. أقول: ألا هلم عن النار، ألا هلم عن النار، وهم يغلبونني يتقحمون فيها. هذا الإصرار على إلقاء النفس في النار هو بعينه الإصرار على مخالفة رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الإصرار على معصية الله عز وجل، هو الإقامة على الذنب ليلا ونهارا دون تفكر في عاقبة هذا الذنب، ولا تفكير في الإقلاع عنه، ولا محاولة للتخلص من آثاره. فيبقى المرء بهذا الوصف كإنسان أراد أن يلقي نفسه في النار مصرا على ذلك. لكنك لو تأملت أمة وقف عامتها، أعني أكثرها، على شفير النار ليلقوا أنفسهم فيها، ووقف الدعاة المصلحون قائلين لهم: ألا هلم عن النار، ألا هلم عن النار، هذه النار تهلككم، ومع ذلك يصرون على إلقاء أنفسهم في النار. أعني أمة قام غالبها يصرون على ألوان من المعاصي، هناك معاصي ثابتة درج عليها المجتمع حتى صار الناس في أغلب حالهم لا ينكرونها، بل صارت عند بعض الناس أمرا عاديا نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير، فصار من العادي عند الناس أو عند كثير من الناس أن يأتي الإنسان بقرض من أي جهة أو إن شاء الله من إنسان آخر فيه ربا ويقول إنه مضطر إلى ذلك. ما وجه الاضطرار؟ يريد أن يشتري سيارة، وهل هذا اضطرار؟ ما وجه الاضطرار؟ يريد أن يجهز ولده أو ابنته في الزواج، وهل هذا اضطرار؟ وما الذي اضطره إلى ذلك؟ صار من الطبيعي من المعتاد أن تظهر النساء متبرجات عند كثير من الناس، حتى إنك ترى الفتن تقع داخل البيوت نتيجة هذا التبرج، فصار الأمر عاديا. وقف كثير من الناس على شفير أو على المعاصي يصرون على الوقوع فيها ولا يريد التراجع. إذا قيل له تراجع يتوهم أن التراجع رجوع إلى الخلف، يتوهم أن التراجع تخلف، أن التراجع عن المعاصي رجعية، أن التراجع عن المعصية هو الذي يؤخره ويؤخر أمته إلى الخلف. فهم هذا كثير من الناس. إذا رأيت هذه الصورة رأيت وجوب مراجعة النفس لكل فرد حتى تتم مراجعة المجتمع لنفسه، حتى تصير مراجعة أمة لنفسها لكي تبني نفسها في هذا العصر بناء صحيحا أمام عدوها. إذا كان هذا فاعلم أن الذنوب سواد، الذنوب والمعاصي سواد، سواد في أي شيء تقع عليه. يعني لو فرض أن الذنوب تجسدت ووقع آثارها على هذا الحجر الأبيض لصار أسودا. ما الدليل على هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. لكن هل نزل الحجر الأسود من الجنة أسودا؟ سؤال: هل نزل الحجر من الجنة بهذا اللون؟ لا. ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر من الجنة أبيض من اللبن. وفي رواية عن ابن عباس أيضا: أبيض من الثلج. ما الذي حدث للحجر؟ قال: فسودته خطايا بني آدم. فتأمل هذا، وتأمل أن الذنوب سودت الحجر، حجر أبيض أملس نزل من الجنة، وقلبك لحم ودم وأصله من التراب والأرض. فيا ترى هل تؤثر الذنوب، الذنوب سواد القلب، هل تؤثر الذنوب سواد الحجر ولا تؤثر في القلب سوادا؟ هل يمكن أن يتصور هذا؟ فإذا أصر المرء على الذنب فمشى بقلب أسود بسبب ذنوبه، ولا نقول فلان قلبه أسود وإنما هذا يعلمه الله عز وجل، لكن تصور إنسانا يتبع الذنب بالذنب والمعصية بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه أي بيض، وإن زاد زادت، يعني زاد السواد
حتى تعلو قلبه، يعني يسود القلب كله. فذلكم الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تصور إنسانا وصل إلى هذا الحد سواد القلب، ألا يؤثر ذلك السواد في قلبه على لسانه؟ ألا يؤثر ذلك السواد في قلبه على جوارحه؟ ألا يؤثر ذلك السواد في قلبه على وجهه وصلته بالناس؟ كما قال ابن عباس الذنوب تؤثر سوادا في القلب وظلمة في الوجه ووهنا في البدن وبغضة بين الناس. سواد في القلب، ظلمة في الوجه، وهن في البدن، بغضة بين الناس. إنسان بهذا الوصف، واحد بين مجموعة، هل ينتظر منه إنتاج أو نماء؟ هل ينتظر منه تقدم أو رقي؟ فإذا صارت المجموعة هكذا بهذا النحو، لو أنه واحد بين مجموعة لاكتشفوه، لو أنه واحد بين مجموعة لاكتشف، لكن إذا صار هذا حال أغلب المجموعة لا يكتشف الحال، لأن المجموعة قريب من السواء، قريب من السواء، فكادوا يستوون في هذه الصفات وفي هذه الخلال، فلا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا إلا ما وافق هواهم. فإذا صار هذا حال كثير من الناس فواجب علينا حينئذ إذا أردنا لأنفسنا نجاة في الدنيا أو تقدما ونماء لأوطاننا ومجتمعاتنا أو نجاة في الآخرة من النار ودخولا الجنة، أن نعمل جاهدين مجدين على التخلص من الذنوب ومن آثارها. وذلك هو بيت القصيد وهو ما نتحدث فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استلام الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. استلام الحجر الأسود والركن المقابل له الركن اليماني يحطان الخطايا حطا. فهذه فائدة عظيمة نأخذها من شعائر الحج والعمرة. سبق أن ذكرنا في اللقاء الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم في من حج فلم يرفث ولم يفسق أنه يرجع كيوم أو كيوم ولدته أمه، يرجع كهيئته يوم ولدته أمه، أي يرجع خاليا من الذنوب ليس معه ذنب. هنا في أحد الشعائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسح أو استلام الركنين اليمانيين يحط الخطايا حطا. يعني هذا الاستلام يحط الخطايا حطا. وينبغي أن يعلم المسلم أن استلامه للحجر ينبغي ألا يكون فيه خطايا هو نفسه، كان يؤذي المسلمين أو تزاحم المرأة الرجال أو يختلط الرجال بالنساء اختلاطا مزريا كما يرى، لكن إذا خلى من هذا وكان خالصا لوجه الله عز وجل، يعني بحق كما جاء في الحديث الآخر إن الحجر يأتي يوم القيامة وله لسان وعينان تبصران يشهد لمن استلمه بحق، أو يشهد على من استلمه بحق كما جاء في الحديث، استلمه بحق. والحق هنا يفسره لنا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عندما استلم الحجر ووقف أمام الناس فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، ذكرت في الحديث أنه يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به وعين تبصر فيشهد لمن استلمه بحق. أليس هذا من النفع لمن استلمه؟ نعم، هذا فيه نفع لمن استلمه، لكن الذي يملك النفع على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والذي أنطق الحجر هو الله سبحانه وتعالى، والذي جاء به على الحقيقة على هذا الوجه هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك شهادة هذا الكون لبني آدم. فموضع صلاتك يشهد لك، وموضع رفع عملك من السماء كما ورد في الأثر عن ابن عباس وغيره، يبكي موضع سجوده وموضع رفع عمله من السماء عليه إذا مات. قال هذا عند تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. وهذه الذرات وهذه الأشياء من الكون عندما تشهد لا يعني هذا أنها تملك للعبد نفعا أو ضرا، إنما يعني أن الله عز وجل ساق عليها أو على لسانها أو على ذاتها أو استخرج منها شهادة للعبد يوم القيامة. ليس يعني هذا أنها تملك نفعا أو ضرا، فلا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر الذي أراد عمر رضي الله عنه أن يرسخه في قلوب الناس: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فإذا كان الحجر الذي نزل من الجنة والذي استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وسجد عليه ومسحه لا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف بما سواه من الحجارة؟ جرى على ألسنة بعض العامة مثل خطأ، يقولون: من اعتقد في حجر نفعه. وهذا شرك بالله عز وجل، ولا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة ينبغي أن تترسخ في القلوب وأن تظهر على الأبدان، وقد آن الأوان أن نتخلص من عبودية الأحجار. فلا يزال الناس حتى هذا الوقت الذي أحدثكم فيه يذهبون إلى الأضرحة ويطوفون حولها ويتمسحون بها ويمسحون على أبدانهم ويمسحون بها ويمسحون على رؤوس أطفالهم ويمسحون بها ويدعون، ثم يقبلون هذه الحيطان وهذه الأخشاب وهذه الأعتاب، يقبلونها. لما التقبيل ولما المسح ولما الطواف والدوران؟ ثم يسأل ويدعو من هو في القبر أن يكشف عنه الضر أو يجلب له النفع. هذا هو ما أراد عمر رضي الله عنه من قديم أن يعالجه بمعالجة النبي صلى الله عليه وسلم له، أن هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، لكن هذا الحجر نقبله اتباعا. وهذا هو الأصل الثاني. يبقى عمر رضي الله عنه يرسخ لنا أصلين: الأصل الأول أصل التوحيد، وأنه لا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى، لا الحجر ولا الضريح ولا من في الضريح، ولا أحد يملك ضرا ولا نفعا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بما دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر معلوم بحمد الله عز وجل، لكن لا يزال كثير من النساء وكثير من الناس حتى إنني لما كلمت بعضهم يوما من الأيام في هذه القضية قال لي كلمة عجيبة. ماذا قال؟ قال لي: يعني أنت عمرك ما رحت هناك؟ قلت لا. قال لي: مش معقول ده، أنا لما بروح هناك بلاقي كل الناس هناك، ووصف لحى وثياب بوصف كذا وكذا، ورجال ونساء، وشيوخ وشبان، وأطفال وكذا وكذا، وأغنياء وفقراء وإلى آخره. فكان الرجل يتعجب، يقول: يعني أنت عمرك ما رحت هناك؟ فقلت لا. قال: مش ممكن، كل الناس لازم تروح هناك. فأخذت أبين له. فهذا يدلك على أنه لا تزال العقول والقلوب معلقة بهذه الأماكن. لقيت بعضهم مرة فقلت: أين تذهب؟ فقال: والله أنا مظلوم وحقي أنا أخذ حقي. قلت: أين تذهب؟ قال: إلى قبر البدوي. قلت: وماذا تصنع هنا؟ قال: والله الناس قالوا لي ما حد هيجيب لك حقك إلا البدوي. هكذا قال الرجل. فما رأيكم في هذا؟ لم آتي بكلام من الخيال، ولم أبقر بطن التاريخ في الزمن الغابر حتى أستخرج منه صورا وأمثلة يقع الناس فيها في مخالفة هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهو توحيد الله عز وجل، وإنما هذا هو الواقع الذي نعيشه، هذا هو الواقع الذي نعيشه من حولنا. وهؤلاء إخوتنا، نحن نحب لهم الخير ونخشى عليهم عذاب الله عز وجل، فواجب علينا أن نبين لهم الحق. الأمر الثاني أنه قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذه هي المتابعة المطلقة على طول الخط، ولو لم تقف على الحكمة من العمل، ولو لم يتبين لك وجه العمل، لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرعه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم والعمل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما أقول دائما ليست كلاما نطلقه في الهواء، ولا شعارات نعلقها على الحوائط، وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم منهج عملي يتغلغل في كل ذرة من ذرات حياتنا، حتى في شؤون الدنيا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إجمالا، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها اتباع إجمالي، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فننظمها في الإطار العام الذي لا يخرج بنا من حلال إلى حرام، أو لا يحرم علينا ما أحل الله عز وجل، أو لا يوقعنا في مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. وألخص لك قضية المتابعة في نقاط لكي نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من أمور نعلمها في كل عمل. فنقول: أولا، المتابعة في السبب، سبب العمل، يعني إذا خرج العمل على سبب معين لا يجوز لنا أن نعمله على سبب آخر، لا يجوز لنا أن نعمله على سبب آخر. يعني مثلا عند الدخول إلى الخلاء ماذا نقول؟ أعوذ بك من الخبث والخبائث. فلو أنك قلت مكانها غفرانك لكان بدعة، لو أنك قلت مكان أعوذ بك من الخبث والخبائث غفرانك لكان بدعة، لو أنك قلت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لكان بدعة. إذا عطس أمامك إنسان فما الذي شرع له بسبب العطاس أن يقول الحمد لله، فلو أنه عاطس فقال بعد العطاس اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني لكان بدعة. لماذا؟ لأن هذا السبب له ذكر معين وهو الحمد لله، وهو الحمد لله. فإذا قلت له يرحمكم الله فالمشروع هنا أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فلو أنه قال مكانها مثلا أدخلك الله الجنة وآجرك من النار لكان بدعة. لماذا؟ لأنه غير الذكر المسبب على هذا السبب. فالاتباع في السبب، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني الاتباع في الجنس، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العمل. في جنس العمل ما معنى ذلك؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في بعض العبادات أجناسا معينة، فإذا خرجت منها إلى جنس آخر فيصير بدعة. مثل الأضحية والهدي في الحج، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فيأتي إنسان ويقول أنا سأضحي بديك بدجاج أو بغير ذلك من غير بهيمة الأنعام، هذا جاء بلحم يطعم الناس وهذا جاء بلحم يطعم الناس، لكن هل الذي ضحى بديوك أو بدجاج تصح أضحيته؟ هل يصح هديه في الحج بالدجاج؟ لا يصح ويصير بدعة، لأنه خرج بالعبادة من الجنس الذي شرع فيها إلى جنس آخر لم يشرع. فصار عندنا الآن أمران: الأول السبب، والثاني الجنس. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكما ذكرت في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من موافقة السبب والجنس. الأمر الثالث العدد أو القدر. فالعبادة التي شرعت محددة بقدر أو عدد لا يجوز لنا أن نزيد عن العدد أو ننقص منه. فالطواف سبعا، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، فلو أنه قال أسعى عشرة لكان بدعة. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالعدد المؤقت المحدد لهذه العبادة. صلى الجمعة ثلاثا أو الظهر خمسا، قد يقال هذه زيادة، فماذا تضر؟ ما الذي يضر في الزيادة؟ نقول يجب أن نلتزم بالعدد الذي حدده الشارع. ثم عندك بعد ذلك نوافل، يمكن أن تصلي نفلا ما شئت، لكن التزم بالعدد المحدد الذي حدده الشارع. الأمر الرابع الالتزام بالزمان، زمان العبادة. العبادة المؤقتة بزمن له بداية ونهاية، لا يجوز إخراجها عن وقتها لا قبل ولا بعد. هذا هو الأصل العام. طيب، هناك أحوال في الصلاة نجمع فيها الصلاة تقديما أو تأخيرا، هذا هو الوارد في السنة ونقف عند هذا، وهذا عند إقامة العذر، أما بغير عذر فلا يجوز. فكما أنه لا يجوز له أن يصلي الظهر في الساعة 8 صباحا، فكذلك لا يجوز له أن يؤخره متعمدا لما بعد العصر، كما أنه لا يجوز له أن يصوم يومين من رمضان في شعبان الذي قبله، لا يجوز له أن يؤخر يومين من رمضان متعمدا من غير عذر إلى شعبان الذي بعده. أن البعض قد يتهاون ويفطر ويقول سأقضي، أما متعمدا فلا يصح منه قضاء، لأنه أخرج العبادة عن وقتها المؤقت دون عذر ودون رخصة شرعية. وأعظم مثال على ذلك لا يستطيع أحد أن يناقش فيه الحج وأعماله. يوم عرفة مثلا مؤقت بزمان، يوم 9 من ذي الحجة، فلو وقف بعرفة في أي يوم من السنة، بل لو وقف بعرفة طول السنة، رابط هناك طول العام، ثم جاء يوم 9 وانصرف من المكان ولم يقف في الوادي ساعة من ليل أو نهار، فلا يصح، لأنه أخرج العبادة عن الزمان المؤقت لها. كذلك الحج أشهر معلومات، فلو أنه قال أحج في رمضان لكان بدعة، لأنه أخرج العبادة عن وقتها المؤقت. ولعلك تقول وما الداعي لهذا؟ هذا للبيان، هذه واحدة. والثانية أننا قد سمعنا عن بعض من عاش في زمننا هذا أنه ناقش في هذه الأمور وتكلم فيها، إضافة إلى بعض أهل الضلال من القاديانية أو الأحمدية أو البهائية أو غيرهم من الفرق الباطنية الذين يخالفون في هذه الأصول. إذن الموافقة في الزمن. الأمر الخامس الموافقة في المكان. فإذا شرعت العبادة في مكان معين فلا يجوز لنا أن نخرجها من هذا المكان إلى مكان آخر. فالطواف حول البيت الحرام، فيصير الطواف حول أي مكان آخر بدعة وضلالة. الحج إلى بيت الله الحرام، فالحج إلى مكان آخر بدعة وضلالة. وهل قال هذا أحد؟ أعني بعد الأحمدية والقديانية وغيرهم من الفرق الضالة، هل قال هذا أحد؟ قال بهذا أناس ممن يتصدرون للحديث أمام الناس، حتى سمعنا من يقول يجب على جميع الأمم المسلمون واليهود والنصارى أن يحجوا إلى طور سيناء أو يحجوا إلى سيناء. فأقول هذا كلام قيل في زماننا على مرأى ومسمع من الناس، هذا أيضا يدخل ضمن البدع والضلالات، لأنه أخرج العبادة من مكانها إلى مكان آخر. لو تطور الأمر إلى أكثر من كونه قال نحج إلى هذا المكان كأن ينكر الحج أو يفرض الحج إلى هنا إلى مكان آخر، فيصير هذا فوق البدعة والضلالة، يصير كفرا بالله عز وجل. إذن لابد من الموافقة في المكان. هذه 5 أشياء: الموافقة في السبب وفي الجنس وفي العدد وفي الزمان وفي المكان. الأمر السادس الموافقة في الوصف، والوصف فيه وصف ظاهري ووصف باطني. ما معنى ذلك؟ يعني أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ظاهريا. فالطواف مثلا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف باستلام الحجر، ثم جعل البيت عن يساره، ثم أخذ يطوف صلى الله عليه وسلم، فلو جاء إنسان فاستلم الحجر ثم جعل البيت عن يمينه ثم أخذ يطوف لكان بدعة. لماذا؟ لأنه خالف الوصف الظاهري في طواف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان طوافا باطلا. الأمر الثاني الذي يراعى في الوصف أن يراعى القصد الباطني من حيث الأصل أو التبع. يعني هناك من العبادات ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهناك من العبادات ما جاء تبعا لا قصدا. مثال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم النبي صلى الله عليه وسلم من يقول إذا ذهب إلى القبور دعاء: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، إلى أن قال: أسأل الله لنا ولكم العافية. ما المقصود هنا؟ عندما نزور القبور الدعاء لأهلها والاتعاظ والاعتبار. كم شيء؟ اثنان: الاعتبار والاتعاظ والدعاء لأهلها. فإذا قال إنسان: أنا أذهب إلى القبور لأدعو لنفسي عند قبر الشيخ فلان، أو عند ضريح الولي فلان، فهو الآن يذهب إلى هناك للدعاء لنفسه، فنقول هذه بدعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال قولي أسأل الله لنا ولكم العافية، فنقول هذا جاء تبعا لا قصدا. مثال آخر: في يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة والإنسان. هذا مقصود؟ نعم. فيأتي تبعا لقراءة سورة السجدة سجود التلاوة، هذا مقصود أم تبع لقراءة السورة؟ هذا تابع لقراءة السورة. فلو أن إنسانا قصد آية السجدة فقرأها مخصصا لها لكي يزيد فجر الجمعة بسجدة عن سائر الأيام لكان بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يخصص فجر الجمعة بسجدة زائدة، وإنما قرأ السورة فجاءت قراءة السجدة تبعا لا قصدا، جاءت السجدة تبعا لا قصدا. الأمر الثالث في الوصف أن يراعي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعله أحيانا. فهناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، فالمداومة عليها سنة، وهناك أشياء فعلها أحيانا فتفعل أحيانا، وهناك أشياء فعلها أحيانا ويجوز أن يداوم عليها أو أن تفعل أحيانا. مثال: الموعظة عند القبر بعد الدفن فعلت مرة أو مرتين، أحيانا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على الجواز. لكن أن يصيرها بعض الناس سنة فيقف خطيبا عند القبر كلما دفن ميتا مستدلا بمثل هذا الحديث فيقال لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على الدوام والاستمرار، وإنما فعله أحيانا فيفعل على الوجه الذي فعله أحيانا، لأن الأصل كما أصله شيخ الإسلام رحمه الله، فقال أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعبد الله عز وجل بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما فعله على وجه القصد فعل على وجه القصد، وما فعله على وجه التبع فعل على وجه التبع، وما فعله على وجه الدوام والاستمرار فعل على وجه الدوام والاستمرار، وما فعله على أحيان معينة يفعل أحيانا كذلك، ولا يفعل على الدوام والاستمرار، حتى لا يخرج العمل من السنة إلى البدعة. هذا اختصار لما ينبغي أن يعلم في أصول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما أشار إليه عمر رضي الله عنه في قوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا كما قلت تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر: يشهد لمن استلمه بحق. فمن استلمه وهو يعتقد أن فيه ضرا أو نفعا لم يستلمه بحق. من استلمه مخالفا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمه بحق. وقد رأينا من يأتي بقطعة ثياب أو بسجادة صلاة أو بمنديل، حتى رأينا من يأتي بمنديل ورق ويمسح به على حيطان الكعبة ليمسح به على وجه غلام أو امرأة لم تصل. وهذا كله مخالف إما للأصل الأول وهو أصل التوحيد، وإما للأصل الثاني وهو أصل المتابعة بحسب من عقد عليه قلب الفاعل لذلك. والحاصل أيها الأحبة الكرام أن من مكفرات الذنوب والخطايا استلام الركن اليماني الحجر وتقبيله، واستلام الركن المقابل له من غير تقبيل. فأركان البيت أربعة: الركنين أو الركنان اليمانيان الحجر والذي يقابله، فالركن الذي فيه الحجر الأسود يستلم ويقبل ويسجد عليه إن استطاع، والركن المقابل له يستلم ولا يقبل. وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان ولا يقبلان لأنهما بعيدان بعض الشيء عن أصول البيت. فبجانبهما الحجر، والحجر منه جزء من البيت وجزء خارج البيت. الحجر منه جزء من البيت وجزء خارج البيت كما ذكر المؤرخون. وإن كان الحجر كله من البيت كما قال البعض الآخر وكما قال العلماء فلا بأس، لكن المقصود أن هذين الركنين الشاميين ليس على قواعد البيت، وإنما قصرت النفقة بأهل مكة لما بنوا البيت فتقاصروا عن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن قواعد البيت وأخرجوا الحجر من البيت فاستلام الحجر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع تمام توحيد الله تعالى يحط الخطايا حطا، ويكون سببا لشهادة الحجر لمن استلمه يوم القيامة. فيا أيها الأحبة الكرام، الحج إلى بيت الله الحرام عمل عظيم وركن من أركان الإسلام، فينبغي على من قصد حج بيت الله الحرام قبل أن يسافر أن يدرس أحكام الحج وأن يتعلمها لكي يذهب إلى هناك فلا يقع في شرك ولا يقع في بدعة ولا يقع في معصية. وبمشيئة الله عز وجل سيقام في هذا المسجد في يوم الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل محاضرة مطولة عن صفة الحج والعمرة كاملة بإذن الله عز وجل. فأدعو حضراتكم جميعا إلى الحضور في يوم الجمعة القادمة مثل هذا اليوم، وسأذكركم أيضا في الجمعة القادمة في مثل هذا اليوم محاضرة كاملة بعد صلاة العصر عن صفة الحج والعمرة. وأذكرك من الآن إلى يوم الجمعة القادمة أن تدعو إخوانك لحضور هذه المحاضرة، من كان منهم سيحج هذا العام ومن لم يكن أدعوهم لحضور هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، فسنجمع فيها بإذن الله عز وجل بين البيان القولي وبين البيان العملي ما أمكن الأمر وما استطاع المحاضر إلى ذلك سبيلا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى، اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.